الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع مقدمة منظومة القلائد البرهانية لمحمد ابن حجاز رحمه الله. نقرأ أولا الأبيات التي ستمر معنا بإذن الله، ثم نأخذها بيتا بيتا. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو البرهان، حمدا لرب منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد، وآله وصحبه الأعيان، وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالبسملة، اقتداء منه بالكتاب والسنة، واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبله، واقتفاء لآثار علماء السلف الصالحين، وطلبا للبركة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإن كتاب الله عز وجل يبتدئ بالبسملة، فأول ما تفتح المصحف، أول ما يقع عليه بصرك، البسملة. ثم إن نبي الله سليمان عليه السلام ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملة، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتبه ورسائله إلى الملوك بالبسملة، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم في صحيح البخاري، وكذلك كتابه في صلح الحديبية. وعلى هذا جرى عمل السلف في تآليفهم، البداءة بالبسملة. الباء في بسم حرف جر، واسمي اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر مناسب للمقام. هذا المحذوف يصح تقديره فعلا أو اسما، وتقديره فعلا أفضل، لأن الأصل في الأعمال الأفعال لا الأسماء، فتقديره حسب المراد. فإذا قدرته فعلا وجئت تكتب وقلت بسم الله، فمعناها بسم الله أكتب، أو أكتب مستعينا بالله. وإذا قدرته اسما فيكون المراد بسم الله كتابتي. وهكذا حين الأكل، إذا قلت بسم الله يكون تقدير الفعل المحذوف بسم الله آكل، أو آكل مستعينا بالله، ويكون تقديره اسما بسم الله أكلي. والفعل المقدر المناسب للمقام في هذه المنظومة هو أؤلف، فيكون المعنى بسم الله أؤلف أو أؤلف مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وإذا قدرناه اسما يكون بسم الله تأليفي. والله علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي تضاف إليه بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فتقول: الرحمن والرحيم والعزيز والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وهذا الاسم لا يسمى به غيره، وهو مشتق من أله، يأله إلهة أي عبد، يعبد عبادة، فالمألوه أي المعبود محبة وتعظيما. الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة التي شملت كل شيء وعمت كل حي، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وشملت حتى الدواب والبهائم. واسم الرحمن من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. الرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله: الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالذات، صفة ذاتية، والرحيم اسم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم، صفة فعلية. وأما الحديث الوارد في ذلك: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. قال الناظم رحمه الله: قال محمد هو البرهاني حمدا لرب منزل القرآن. محمد البرهاني سبق ذكره في الدرس السابق، وهو مؤلف وناظم هذه المنظومة رحمه الله. فهو محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، وهو فقيه أصولي نحوي فرضي، ولد سنة 41 ومئة وألف للهجرة، وتوفي سنة 25 وألف للهجرة رحمه الله. قوله حمدا لربي، جمع المؤلف رحمه الله في بداية نظمه هذا بين البسملة والحمدلة، وهذه طريقة معروفة عند المؤلفين. والمؤلف رحمه الله ذكر الحمدلة بعد البسملة اقتداء منه بكتاب الله تعالى، فإنه يبتدئ بالبسملة فالحمدلة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحمد موجب لبقاء النعمة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والشكر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فيكون الحمد أعم من الشكر، كونه يكون على المحامد والمكاره، الحمد يكون على المحامد والمكاره، والشكر يكون على المحامد. ويكون الشكر أعم من الحمد، كونه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب واللسان ولا يكون بالجوارح. قوله رحمه الله لربي، الرب هو الخالق المالك المدبر. وقوله منزل القرآن وصف الله وصف، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنزل القرآن، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويستدل بقول المؤلف رحمه الله منزل القرآن منزل القرآن على علو الله سبحانه وتعالى، إذ النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. ثم قال رحمه الله: الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. قوله الواحد هذا اسم من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهى الثابتة لله تعالى بنص القرآن. ورد ذكر هذا الاسم 6 مرات في القرآن، منها قول الله تعالى في سورة الرعد: وهو الواحد القهار. قوله الفرد لم يرد ما يدل على أن الفرد من أسماء الله تعالى، لكن هو بمعنى الأحد، وهذا ثابت في قول الله تعالى: قل هو الله أحد. قوله القديم لم يرد دليل يدل على أن القديم من أسماء الله تعالى، ويورد بدله وهو ثابت اسم الأول، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله الوارث لم يرد بهذا اللفظ لفظة الوارث، لكن ورد بلفظ الجمع الدال على التعظيم في قول الله تعالى: وكنا نحن الوارثين. وباب الأسماء والصفات قد سبق وأن درستموه بشيء من التفصيل في المستوى الدراسي الثاني في مقرر العقيدة، وقد شرح شيخنا الرملي حفظه الله كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى. والخلاصة أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية على النص، لا مجال للعقل فيها أبدا، فإننا نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. ثم إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال، فإننا نصف الله بالاستواء وبالمجيء وبمجري السحاب وهازم الأحزاب وشارع الأحكام وغيرها كثير. قوله رحمه الله: وشارع الأحكام، أي واضع الأحكام وموضحها، والله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الأحكام للناس وتعبدهم بها. والأحكام جمع حكم، وأحكام الله تنقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني هو ما قضاه الله كونا، ويكون فيما يحب الله وفيما لا يحب، وهذا لا يتخلف أبدا. وأما الحكم الشرعي وهو ما قضاه الله شرعا، وهذا لا يكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يتخلف. والمراد في قول المؤلف رحمه الله وشارع الأحكام الأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، وهو في اللغة القضاء، وفي الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فيدخل في الطلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، فيدخل فيه الواجب والحرام، أو على سبيل الأفضلية المندوب والمكروه. ويقصد بالتخيير الإباحة، ويقصد بالوضع الصحيح والفاسد وغيرها. وعليه فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. التكليفية 5: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وأما الأحكام الشرعية الوضعية وهي 5: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. هذه كالمراجعة الخفيفة لما سبق، ويرجع إلى تفصيل كل هذا إلى مقررات أصول الفقه. قوله رحمه الله والموارث، يعني المواريث، فالله سبحانه وتعالى كما مر معنا في المقدمة هو الذي شرع المواريث فبينها ووضعها لعباده، ولم يدعها لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وذلك في ثلاث آيات مفصلة في سورة النساء. والمواريث في اللغة البقاء، والميراث قسمان، ميراث حسي وميراث معنوي. الحسي كميراث المال والأراضي وغيرها من المحسوسات، وتحت هذا الميراث يندرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، والحديث متفق عليه بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة. وأما الميراث المعنوي هو ميراث النبوة والعلم، وفي هذا النوع يندرج قول الله تعالى: وورث سليمان داود، وهو ميراث النبوة والعلم. ويندرج هنا كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. بهذا التقسيم ميراث حسي وميراث معنوي يتبين لك وجه الجمع بين الحديث في المثال الأول: إن معشر الأنبياء لا نورث، والآية: وورث سليمان داود، والحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. يتبين لك وجه الجمع بين الآية بين الحديث الأول والآية والحديث الثاني. وأما الميراث في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها. وفي قول المؤلف رحمه الله: والموارث براعة استهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن يأتي المؤلف رحمه الله في مقدمة كلامه بما يدل على موضوعه الذي يريد أن يؤلف فيه، فجاء بلفظة الموارث ليبين لنا أن موضوع نظمه هذا في علم المواريث. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العالي الرياحي وهو من علماء التابعين: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عنه تعليقا مجزوما به. وأما الصلاة من الملائكة ومن العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء بأن يصلي الله عليه، أي أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وأما الدعاء بالسلام للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الله بدنه فلا يعتدي عليه أحد، وبعد موته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم جسده من عبث العابثين، وفي الآخرة بأن يسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من هول يوم القيامة. ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته فلا يعتريها نقص ولا تبديل، وكذلك من سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة أتباعه. والمؤلف رحمه الله قرن بين الصلاة والسلام، وذلك امتثالا منه لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤلف قال: أبدا، ثم الصلاة والسلام أبدا، أي الصلاة والسلام على النبي أبدا، وأبدا أي دائما، والأبد ما لا نهاية له، وهي هنا ظرف لما لا نهاية له في المستقبل. والمعنى أن دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستمر إلى ما لا نهاية له. قوله على الرسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي لا العكس، والرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس كافة، وهو أكثر الناس أتباعا، خاتم النبيين والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وهو أحد أولي العزم من الرسل، خليل الرحمن، حامل لواء الحمد، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها. قوله القرشي نسبة إلى قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسبا على الإطلاق، وأفضل قريش بنو هاشم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. قوله أحمد هذا اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد ذكر هذا الاسم في القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحان الله الذي ألهم عيسى عليه السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد، لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل، حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده تفوق محامد الناس بكثير. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه لمنظومة أصول الفقه وقواعده. ثم قال الناظم رحمه الله وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. قوله آله، الآل تطلق ويراد بها معنيين، أقاربه على دينه يعني من آمن به من أقاربه منهم فقط، وهم بنو المطلب وبنو هاشم وزوجته صلى الله عليه وسلم. وتطلق الآل على أتباعه على دينه، فإذا ذكر مع الآل الصحب أريد بالآل أقاربه صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، وهو المقصود هنا، لأنه قال وآله وصحبه، فيقصد بالآل هنا أقاربه على دينه. وإذا لم يذكر معها الصحب أريد بها أتباعه على دينه، ويدخل فيها أقاربه على دينه لأنهم من أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. والصحب جمع صاحب، وهو بمعنى الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير بلقي أصح من التعبير برأى، ليدخل في التعريف من كان أعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، مؤمنا به، ويشترط حال لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به، لئلا يدخل في التعريف من لقيه كافرا به محاربا له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. ومات على ذلك، أي يعني مات على الإيمان ولم يمت كافرا، وإن تخللت ردة على الصحيح، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم إن ارتد بعد ذلك وعاد إلى الإيمان فإنه صحابي على القول الراجح. قول المؤلف الأعيان وآله وصحبه الأعيان، الأعيان جمع عين، يقال للذهب والفضة أعيان لأنهما أعيان الأثمان، أي أفضل وأشرف الأثمان، ويقال للصحابة أعيان لأنهم أعيان هذه الأمة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفي جمع المؤلف رحمه الله بين الآل والصحب رد على هؤلاء الذين يزعمون موالاة الآل ويبغضون الصحب، وهم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وأهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يوالونهما جميعا، يوالون الآل ويوالون الصحب، فلا إفراط ولا تفريط، فأهل السنة هم أهل الوسطية. قوله وتابعيهم أي من تبع الصحب، فهم مشوا على آثار الصحابة واقتفوا آثارهم. قوله على الإحسان وتابعيهم على الإحسان، هذا تقييد للاتباع بأن يكون على الإحسان، فمن الناس من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أصحابه لكن على غير إحسان، فصار يخترع البدع والمحدثات. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال الناظم رحمه الله وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. قوله وبعد أي أما بعد، والأصل والسنة أن يقول الناظم أما بعد، لكن هنا للضرورة الشعرية قال وبعد، وهذه الكلمة قالوا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من معنى إلى معنى آخر، وتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. فهاتان الكلمتان أما بعد نائبتان عن شرط وفعل، والشرط هو مهما، وفعل الشرط يكن مهما يكن، وجواب الشرط هو ما يأتي بعد أما بعد، لذلك وجب ربطها بجواب الشرط بالفاء، وهذا غالبا. وفي مثالنا هذا قال بعد وبعد فالعلم، فجاء بالفاء بعد وبعد. والمقصود والمعنى أي بعد الحمد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، فالعلم بذي الفرائض. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بكلية وهو الجهل البسيط، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الجهل المركب وهو أخطر الجهلين، لأن صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، فلا يسمى ذلك علما، فإن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذه الأمور مرت معكم، ولكن من باب تذكير نفسي أولا ثم تذكيركم أنتم كذلك، فالعلم يزيد بالمذاكرة. وأما الآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل العلم وفضل أهله فهي أكثر من أن تحصر، والمؤلف رحمه الله خص العلم هنا بالعلم بهذه الفرائض فقال فالعلم بذي الفرائض. وسبق تعريفنا للفرائض، وقلنا بأن الفرائض جمع فريضة أي مفروضة، ومن معاني الفرض في اللغة القطع، فتقول فرضت لك كذا من المال أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وأصل تسمية هذا العلم بالفرائض أخذ من قول الله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. قوله من أفضل العلم بلا معارض، من هنا تبعيضية لا جنسية، إذ لو كانت جنسية لكان العلم بالفرائض أفضل العلوم على الإطلاق، ولم يقل بهذا أحد، لكنها تبعيضية، والمعنى أن العلم بالفرائض من جملة العلوم التي ثبت فضلها بالكتاب والسنة. وقد سبق أن بينا فضيلة هذا العلم حال حديثنا على المبادئ العشرة لهذا الفن، فلتراجع. وملخص ما ذكرناه أنه لم يثبت دليل صحيح في فضل هذا العلم بعينه، لكن كل ما ثبت للفقه من فضل عام أو خاص فهو ثابت لهذا العلم. لأن هذا العلم، علم الفرائض، من جملة العلم الشرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ جاء بها هنا للتعليل، إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، والمعنى أنه يعلل لماذا كان هذا العلم من أفضل العلم بلا معارض. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، كذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن رغم أنه مسند إلا أنه ضعيف، فليس كل حديث مسند يكون صحيحا، لا بد من توفر باقي الشروط الصحيح، وقد مرت معكم، وهي عدالة رواته وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. والحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله ما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وهو أول ما ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني. قال الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير: ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك. قال البيهقي رحمه الله: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وتعقبه الملقن كما في خلاصة البدر المنير فقال: قلت بل واهن. قال عنه يحيى النيسابوري رحمه الله: كذاب. وقال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان رحمه الله: لا يجوز الاحتجاج به بمرة. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك متعقب الحاكم على سكوته: قلت حفص واهن بمرة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ضعيف جدا. وأخرج نحوه الترمذي من طريق محمد بن القاسم قال: حدثنا الفضل بن دلهم قال: حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. وقال عقبه الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث فيه اضطراب. ومحمد بن القاسم قد ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. والفضل بن دلهم فيه لين ورمي بالاعتزال. وفي إسناده شهر بن حوشب، والأكثرون على تضعيفه لأنه كثير الأوهام. فهذه عينة من الأحاديث التي يستدل بها من قال بقول المؤلف رحمه الله، وقد بينا حالها والحمد لله. ثم قال المؤلف الناظم رحمه الله: وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، للحديث الذي تقدم وفيه: وهو أول ما ينزع من أمتي. لكن بينا أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. والحاصل أن العلم في آخر الزمان يفقد، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما هو في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ورفع العلم يكون بفقد العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن بموت العلماء. متفق عليه. فالذي يفقد في آخر الزمان قرب قيام الساعة العلم، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرائض من هذه العلوم، وهذا خلافا لما شاع وذاع واشتهر من أن هذا العلم، يعني علم الفرائض، هو أول ما سيفقد. ثم قال رحمه الله: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. وفيه، أي في علم الفرائض، للصحابة جمع صحابي، وسبق تعريف الصحابي. الأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به، قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فهذه السفن في البحر كالجبال من حيث أنها كالأعلام، والصحابة رضي الله عنهم يهتدى بهديهم، لذلك كانوا أعلاما. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قوله مذاهب، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب، جمع مذهب، وهو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. مشهورة الأحكام، الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذا الباب، يعني في باب المواريث في علم الفرائض، حتى كان لهم مذاهب مختلفة، لأنه قال مذاهب مشهورة الأحكام، والصواب غير ذلك، فالخلاف بينهم فيها يسير وقليل مقارنة بغيرها من الأحكام والعلوم. والصحابة الذين عرفوا باشتغالهم بهذا العلم وعناهم الناظم رحمه الله بقوله: منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، هؤلاء أربعة. ثم قال رحمه الله: ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى. الإمام هو من تبعه الناس وصار له مذهب يعرف به كالأئمة الأربعة، وليس كل عالم إماما. وزيد هو زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كنيته قيل أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو خارجة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 11 سنة، ورده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغره، ثم شهد أحدا وما بعدها، توفي بالمدينة سنة 54 وقيل 56، وكان من كبار علماء الصحابة وأعيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان إماما في الفرائض تبعه الناس في أصوله على مذهبه. ثم نحن الآن نورد سؤالا على الناظم رحمه الله ونقول: لماذا اخترت مذهب زيد على غيره من مذاهب الصحابة رضي الله عنهم؟ بدأ الآن مؤلف الناظم رحمه الله يبرر ذلك فقال: ومذهب الإمام زيد أجلى. أجلى من الجلاء، وهو الظهور والوضوح. ثم قال: لذا بالاتباع كان أولى، أي من أجل أنه واضح وظاهر كان أولى بالاتباع من غيره، وليس هذا على إطلاقه، إذ الحق لا ينحصر في شخص بعينه، فقد خالف زيد رضي الله عنه في بعض مسائل هذا الفن جل الصحابة رضي الله عنه، كمسألة الجد والإخوة، وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. وهم يستدلون على إمامة زيد في هذا العلم بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الشيخ علي الرملي حفظه الله في شرحه على الرحبية: هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن غيرهما، ولكنه حديث ضعيف. أصحها وهو أجودها هو حديث أنس، وحديث أنس ورد من طريقين: من طريق الموصول وهو الذي ليس فيه إلا فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحه، وأعرض عن بقية الحديث في إشارة منه رحمه الله إلى ضعف الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية: حديث أفرضكم زيد أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وهو معلول. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح، إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبعضهم يحتج لذلك بقوله أفرضكم زيد، وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. فالحديث على شهرته غير صحيح، والشهرة هنا بغير معناها الاصطلاحي، وإنما نعني شهرته على الألسن، وهذه تأخذها كالقاعدة تمشي عليها: إذا جاء حديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وعليه زيادات فكن على حذر من هذه الزيادات، فقد يكون فيها نظرا، وقد تكون غير ثابتة، وإنما أعرض عنها عمدا منهما لعدم ثبوتها. ثم قال الناظم رحمه الله: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. لا سيما هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لما قبلها، فيكون المعنى أن مذهب زيد أولى بالاتباع. لا سيما وأن الشافعي موافق له، فمن أجل موافقة الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه دل هذا على صحة مذهب زيد رضي الله عنه. والشافعي هو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبع العالم المحقق المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. توفي رحمه الله سنة 254 سنة. قوله وفي اجتهاده، الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم. مطابق، وفي اجتهاده مطابق، فوافق اجتهاد الشافعي رحمه الله اجتهاد زيد رضي الله عنه، وليس هذا تقليدا من الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه، إذ التقليد اتباع قول القائل بغير النظر في أدلته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. قال: وهذه منظومة، أي هذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة القلائد البرهانية، محتوية أي جامعة على أصوله، أي جامعة لأصول علم الفرائض. والأصول جمع أصل، وهو أسفل الشيء، وهو ما يبنى عليه غيره بخلاف فروعه، فإنها كثيرة منتشرة، وتبنى الفروع على الأصول. بها منطوية، أي هذه الأصول في هذه المنظومة منطوية، أي مجتمعة فيها. ثم قال رحمه الله: بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. قوله بالغت في اختصارها أي بلغ غاية الحرص في اختصارها، وصدق رحمه الله، فلا توجد منظومة جامعة لأصول هذا العلم مختصر عليها، وهي تقع في 112 بيتا، وتقع الفارضية في 127 بيتا، وتقع الرحبية في 176 بيتا. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وقد سردنا جملة من الأمثلة وقارنا بينها وبين الرحبية في الدرس الأول. ثم قال: محررا أقوالها منقحا. التحرير هو التخليص، أي مخلصا أقوالها من الحشو ومن التكرار ومن ذكر الخلاف. وقوله رحمه الله منقحا من التنقيح، وهو المبالغة في التحرير والتصفية. فأنت ترى أيها الطالب أن الناظم رحمه الله بذل جهدا كبيرا، اختصر ووضح وحرر ونقح، فلا يثقل عليك حفظ هذه المنظومة وفهمها. ثم قال رحمه الله: سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية. إذن تسميتها القلائد البرهانية كانت من الناظم رحمه الله. القلائد جمع قلادة، وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره. البرهانية نسبة إلى الناظم، لأنه كان يعرف بابن البرهان. قوله لما غدت لطالبي هدانية، سبب تسميتها القلائد البرهانية أنها لطالبي هدانية، أي قريبة، فكأنه يقول أن هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرقبة، فهي قريبة المأخذ سهلة التناول على نفاستها، فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبها. وهذه كالبشارة من الناظم رحمه الله أن دارس هذه المنظومة سيجد سهولتها ويسرها بإذن الله. ثم قال رحمه الله: والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الله مفعول به مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيكون المعنى أرجو النفع من الله لا من غيره. ثم إن هذا دعاء من الناظم رحمه الله أن ينفع الله من اشتغل بهذه المنظومة، ونحن شغلنا سيكون في هذه المنظومة بإذن الله، فنرجو الله تعالى أن ينفعنا بها كما نفع بها غيرنا. قوله رحمه الله وأن يخلص لي في العمل، المؤلف رحمه الله يسأل الله الإخلاص، والإخلاص يا أحبة عزيز، وهو من أهم الآداب المتعلقة بالطلب، فينبغي للطالب أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة، لا يرجو ثناء الناس وشكرهم ومدحهم، ولا يبتغي الدنيا بطلبه للعلم، أو يبتغي نيل الشهادة ليذكر بين الناس، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة كي تقبل لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فينوي الطالب رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وإن جاءه شيء من أمور الدنيا فالحمد لله خير على خير، وإلا فلا يضعه نصب عينيه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهت المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله لمنظومته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع مقدمة منظومة القلائد البرهانية لمحمد ابن حجاز رحمه الله. نقرأ أولا الأبيات التي ستمر معنا بإذن الله، ثم نأخذها بيتا بيتا. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو البرهان، حمدا لرب منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد، وآله وصحبه الأعيان، وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها، وأن يخلص لي في العمل. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالبسملة، اقتداء منه بالكتاب والسنة، واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبله، واقتفاء لآثار علماء السلف الصالحين، وطلبا للبركة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإن كتاب الله عز وجل يبتدئ بالبسملة، فأول ما تفتح المصحف، أول ما يقع عليه بصرك، البسملة. ثم إن نبي الله سليمان عليه السلام ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملة، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتبه ورسائله إلى الملوك بالبسملة، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم في صحيح البخاري، وكذلك كتابه في صلح الحديبية. وعلى هذا جرى عمل السلف في تآليفهم، البداءة بالبسملة. الباء في بسم حرف جر، واسمي اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر مناسب للمقام. هذا المحذوف يصح تقديره فعلا أو اسما، وتقديره فعلا أفضل، لأن الأصل في الأعمال الأفعال لا الأسماء، فتقديره حسب المراد. فإذا قدرته فعلا وجئت تكتب وقلت بسم الله، فمعناها بسم الله أكتب، أو أكتب مستعينا بالله. وإذا قدرته اسما فيكون المراد بسم الله كتابتي. وهكذا حين الأكل، إذا قلت بسم الله يكون تقدير الفعل المحذوف بسم الله آكل، أو آكل مستعينا بالله، ويكون تقديره اسما بسم الله أكلي. والفعل المقدر المناسب للمقام في هذه المنظومة هو أؤلف، فيكون المعنى بسم الله أؤلف، أو أؤلف مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وإذا قدرناه اسما يكون بسم الله تأليفي. والله علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي تضاف إليه بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فتقول: الرحمن والرحيم والعزيز والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وهذا الاسم لا يسمى به غيره، وهو مشتق من أله، يأله إلهة أي عبد، يعبد عبادة، فالمألوه أي المعبود محبة وتعظيما. الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة التي شملت كل شيء وعمت كل حي، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وشملت حتى الدواب والبهائم. واسم الرحمن من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. الرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله: الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالذات، صفة ذاتية، والرحيم اسم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم، صفة فعلية. وأما الحديث الوارد في ذلك: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. قال الناظم رحمه الله: قال محمد هو البرهاني حمدا لربي منزل القرآن. محمد البرهاني سبق ذكره في الدرس السابق، وهو مؤلف وناظم هذه المنظومة رحمه الله. فهو محمد ابن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، وهو فقيه أصولي نحوي فرضي، ولد سنة 41 ومئة وألف للهجرة، وتوفي سنة 25 وألف للهجرة رحمه الله. قوله حمدا لربي، جمع المؤلف رحمه الله في بداية نظمه هذا بين البسملة والحمدلة، وهذه طريقة معروفة عند المؤلفين. والمؤلف رحمه الله ذكر الحمدلة بعد البسملة اقتداء منه بكتاب الله تعالى، فإنه يبتدئ بالبسملة فالحمدلة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحمد موجب لبقاء النعمة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والشكر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فيكون الحمد أعم من الشكر، كونه يكون على المحامد والمكاره، الحمد يكون على المحامد والمكاره، والشكر يكون على المحامد. ويكون الشكر أعم من الحمد، كونه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب واللسان ولا يكون بالجوارح. قوله رحمه الله لربي، الرب هو الخالق المالك المدبر. وقوله منزل القرآن، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنزل القرآن، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويستدل بقول المؤلف رحمه الله منزل القرآن على علو الله سبحانه وتعالى، إذ النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. ثم قال رحمه الله: الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. قوله الواحد هذا اسم من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهى الثابتة لله تعالى بنص القرآن. ورد ذكر هذا الاسم 6 مرات في القرآن، منها قول الله تعالى في سورة الرعد: وهو الواحد القهار. قوله الفرد لم يرد ما يدل على أن الفرد من أسماء الله تعالى، لكن هو بمعنى الأحد، وهذا ثابت في قول الله تعالى: قل هو الله أحد. قوله القديم لم يرد دليل يدل على أن القديم من أسماء الله تعالى، ويورد بدله وهو ثابت اسم الأول، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله الوارث لم يرد بهذا اللفظ لفظة الوارث، لكن ورد بلفظ الجمع الدال على التعظيم في قول الله تعالى: وكنا نحن الوارثين. وباب الأسماء والصفات قد سبق وأن درستموه بشيء من التفصيل في المستوى الدراسي الثاني في مقرر العقيدة، وقد شرح شيخنا الرملي حفظه الله كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى. والخلاصة أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية على النص، لا مجال للعقل فيها أبدا، فإننا نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. ثم إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الصفات تؤخذ من الأسماء وتؤخذ من الأفعال، فإننا نصف الله بالاستواء وبالمجيء وبمجري السحاب وهازم الأحزاب وشارع الأحكام وغيرها كثير. قوله رحمه الله: وشارع الأحكام، أي واضع الأحكام وموضحها، والله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الأحكام للناس وتعبدهم بها. والأحكام جمع حكم، وأحكام الله تنقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني هو ما قضاه الله كونا، ويكون فيما يحب الله وفيما لا يحب، وهذا لا يتخلف أبدا. وأما الحكم الشرعي وهو ما قضاه الله شرعا، وهذا لا يكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يتخلف. والمراد في قول المؤلف رحمه الله وشارع الأحكام الأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، وهو في اللغة القضاء، وفي الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فيدخل في الطلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، فيدخل فيه الواجب والحرام، أو على سبيل الأفضلية المندوب والمكروه، ويقصد بالتخيير الإباحة، ويقصد بالوضع الصحيح والفاسد وغيرها. وعليه فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. التكليفية 5: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وأما الأحكام الشرعية الوضعية وهي 5: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. هذه كالمراجعة الخفيفة لما سبق، ويرجع إلى تفصيل كل هذا إلى مقررات أصول الفقه. قوله رحمه الله: والموارث، يعني المواريث، فالله سبحانه وتعالى كما مر معنا في المقدمة هو الذي شرع المواريث فبينها ووضعها لعباده، ولم يدعها لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وذلك في 3 آيات مفصلة في سورة النساء. والمواريث في اللغة البقاء. والميراث قسمان: ميراث حسي وميراث معنوي. الحسي كميراث المال والأراضي وغيرها من المحسوسات، وتحت هذا الميراث يندرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والحديث متفق عليه بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة. وأما الميراث المعنوي هو ميراث النبوة والعلم، وفي هذا النوع يندرج قول الله تعالى: وورث سليمان داود، وهو ميراث النبوة والعلم. ويندرج هنا كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. بهذا التقسيم ميراث حسي وميراث معنوي يتبين لك وجه الجمع بين الحديث في المثال الأول: إنا معشر الأنبياء لا نورث، والآية: وورث سليمان داود، والحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. يتبين لك وجه الجمع بين الآية بين الحديث الأول والآية والحديث الثاني. وأما الميراث في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها. وفي قول المؤلف رحمه الله: والموارث براعة استهلال. ومعنى براعة الاستهلال أن يأتي المؤلف رحمه الله في مقدمة كلامه بما يدل على موضوعه الذي يريد أن يؤلف فيه، فجاء بلفظة الموارث ليبين لنا أن موضوع نظمه هذا في علم المواريث. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العالي الرياحي وهو من علماء التابعين: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عنه تعليقا مجزوما به. وأما الصلاة من الملائكة ومن العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء بأن يصلي الله عليه، أي أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وأما الدعاء بالسلام للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الله بدنه فلا يعتدي عليه أحد، وبعد موته صلى الله عليه وسلم بأن يسلم جسده من عبث العابثين، وفي الآخرة بأن يسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم من هول يوم القيامة. ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته فلا يعتريها نقص ولا تبديل، وكذلك من سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة أتباعه. والمؤلف رحمه الله قرن بين الصلاة والسلام، وذلك امتثالا منه لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤلف قال: أبدا، ثم الصلاة والسلام أبدا، أي الصلاة والسلام على النبي أبدا، وأبدا أي دائما، والأبد ما لا نهاية له، وهي هنا ظرف لما لا نهاية له في المستقبل. والمعنى أن دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستمر إلى ما لا نهاية له. قوله على الرسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي لا العكس. والرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: محمد رسول الله، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس كافة، وهو أكثر الناس أتباعا، خاتم النبيين والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وهو أحد أولي العزم من الرسل، خليل الرحمن، حامل لواء الحمد، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها. قوله القرشي نسبة إلى قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسبا على الإطلاق، وأفضل قريش بنو هاشم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. قوله أحمد، هذا اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد ذكر هذا الاسم في القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سبحان الله الذي ألهم عيسى عليه السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد، لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل، حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده تفوق محامد الناس بكثير. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه لمنظومة أصول الفقه وقواعده. ثم قال الناظم رحمه الله: وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. قوله آله، الآل تطلق ويراد بها معنيين: أقاربه على دينه، يعني من آمن به من أقاربه منهم فقط، وهم بنو المطلب وبنو هاشم وزوجته صلى الله عليه وسلم. وتطلق الآل على أتباعه على دينه. فإذا ذكر مع الآل الصحب أريد بالآل أقاربه صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، وهو المقصود هنا، لأنه قال وآله وصحبه، فيقصد بالآل هنا أقاربه على دينه. وإذا لم يذكر معها الصحب أريد بها أتباعه على دينه، ويدخل فيها أقاربه على دينه لأنهم من أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. والصحب جمع صاحب، وهو بمعنى الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير بلقي أصح من التعبير برأى، ليدخل في التعريف من كان أعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه، مؤمنا به، ويشترط حال لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا به، لئلا يدخل في التعريف من لقيه كافرا به محاربا له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم. ومات على ذلك، أي يعني مات على الإيمان ولم يمت كافرا، وإن تخللت ردة على الصحيح، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثم إن ارتد بعد ذلك وعاد إلى الإيمان فإنه صحابي على القول الراجح. قول المؤلف الأعيان، وآله وصحبه الأعيان، الأعيان جمع عين، يقال للذهب والفضة أعيان لأنهما أعيان الأثمان، أي أفضل وأشرف الأثمان، ويقال للصحابة أعيان لأنهم أعيان هذه الأمة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفي جمع المؤلف رحمه الله بين الآل والصحب رد على هؤلاء الذين يزعمون موالاة الآل ويبغضون الصحب، وهم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وأهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، يوالونهما جميعا، يوالون الآل ويوالون الصحب، فلا إفراط ولا تفريط، فأهل السنة هم أهل الوسطية. قوله وتابعيهم أي من تبع الصحب، فهم مشوا على آثار الصحابة واقتفوا آثارهم. قوله على الإحسان وتابعيهم على الإحسان، هذا تقييد للاتباع بأن يكون على الإحسان، فمن الناس من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أصحابه لكن على غير إحسان، فصار يخترع البدع والمحدثات. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال الناظم رحمه الله وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. قوله وبعد أي أما بعد، والأصل والسنة أن يقول الناظم أما بعد، لكن هنا للضرورة الشعرية قال وبعد، وهذه الكلمة قالوا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من معنى إلى معنى آخر، وتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. فهاتان الكلمتان أما بعد نائبتان عن شرط وفعل، والشرط هو مهما، وفعل الشرط يكن مهما يكن، وجواب الشرط هو ما يأتي بعد أما بعد، لذلك وجب ربطها بجواب الشرط بالفاء، وهذا غالبا. وفي مثالنا هذا قال بعد وبعد فالعلم، فجاء بالفاء بعد وبعد. والمقصود والمعنى أي بعد الحمد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، فالعلم بذي الفرائض. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل البسيط، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الجهل المركب، وهو أخطر الجهلين، لأن صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، فلا يسمى ذلك علما، فإن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذه الأمور مرت معكم، ولكن من باب تذكير نفسي أولا ثم تذكيركم أنتم كذلك، فالعلم يزيد بالمذاكرة. وأما الآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل العلم وفضل أهله فهي أكثر من أن تحصر، والمؤلف رحمه الله خص العلم هنا بالعلم بهذه الفرائض فقال فالعلم بذي الفرائض. وسبق تعريفنا للفرائض، وقلنا بأن الفرائض جمع فريضة أي مفروضة، ومن معاني الفرض في اللغة القطع، فتقول فرضت لك كذا من المال أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وأصل تسمية هذا العلم بالفرائض أخذ من قول الله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. قوله من أفضل العلم بلا معارض، من هنا تبعيضية لا جنسية، إذ لو كانت جنسية لكان العلم بالفرائض أفضل العلوم على الإطلاق ولم يقل بهذا أحد، لكنها تبعيضية، والمعنى أن العلم بالفرائض من جملة العلوم التي ثبت فضلها بالكتاب والسنة. وقد سبق أن بينا فضيلة هذا العلم حال حديثنا على المبادئ العشرة لهذا الفن، فلتراجع. وملخص ما ذكرناه أنه لم يثبت دليل صحيح في فضل هذا العلم بعينه، لكن كل ما ثبت للفقه من فضل عام أو خاص فهو ثابت لهذا العلم. لأن هذا العلم علم الفرائض من جملة العلم الشرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ جاء بها هنا للتعليل، إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، والمعنى أنه يعلل لماذا كان هذا العلم من أفضل العلم بلا معارضي. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، كذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن رغم أنه مسند إلا أنه ضعيف، فليس كل حديث مسند يكون صحيحا، لا بد من توفر باقي شروط الصحيح، وقد مرت معكم، وهي عدالة رواته وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. والحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله ما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وهو أول ما ينزع من أمتي، أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني. قال الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير: ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك. قال البيهقي رحمه الله: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وتعقبه ابن الملقن كما في خلاصة البدر المنير فقال: قلت بل واهن. قال عنه يحيى النيسابوري رحمه الله: كذاب. وقال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان رحمه الله: لا يجوز الاحتجاج به بمرة. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك متعقبا الحاكم على سكوته: قلت حفص واهن بمرة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ضعيف جدا. وأخرج نحوه الترمذي من طريق محمد بن القاسم قال: حدثنا الفضل بن دلهم قال: حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. وقال عقبه الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث فيه اضطراب. ومحمد بن القاسم قد ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. والفضل بن دلهم فيه لين ورمي بالاعتزال. وفي إسناده شهر بن حوشب، والأكثرون على تضعيفه لأنه كثير الأوهام. فهذه عينة من الأحاديث التي يستدل بها من قال بقول المؤلف رحمه الله، وقد بينا حالها والحمد لله. ثم قال المؤلف الناظم رحمه الله: وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، للحديث الذي تقدم وفيه: وهو أول ما ينزع من أمتي. لكن بينا أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. والحاصل أن العلم في آخر الزمان يفقد، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما هو في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ورفع العلم يكون بفقد العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بموت العلماء، متفق عليه. فالذي يفقد في آخر الزمان قرب قيام الساعة العلم، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرائض من هذه العلوم. وهذا خلافا لما شاع وذاع واشتهر من أن هذا العلم، يعني علم الفرائض، هو أول ما سيفقد. ف ثم قال رحمه الله: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. وفيه أي في علم الفرائض، للصحابة جمع صحابي، وسبق تعريف الصحابي. الأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فهذه السفن في البحر كالجبال من حيث أنها كالأعلام، والصحابة رضي الله عنهم يهتدى بهديهم، لذلك كانوا أعلاما. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قوله مذاهب: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب، جمع مذهب، وهو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. مشهورة الأحكام، الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في هذا الباب، يعني في باب المواريث في علم الفرائض، حتى كان لهم مذاهب مختلفة، لأنه قال مذاهب مشهورة الأحكام، والصواب غير ذلك، فالخلاف بينهم فيها يسير وقليل مقارنة بغيرها من الأحكام والعلوم. والصحابة الذين عرفوا باشتغالهم بهذا العلم وعناهم الناظم رحمه الله بقوله: منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، هؤلاء أربعة. ثم قال رحمه الله: ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى. الإمام هو من تبعه الناس وصار له مذهب يعرف به كالأئمة الأربعة، وليس كل عالم إماما. وزيد هو زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كنيته قيل أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو خارجة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 11 سنة، ورده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغره، ثم شهد أحدا وما بعدها، توفي بالمدينة سنة 54 وقيل 56، وكان من كبار علماء الصحابة وأعيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان إماما في الفرائض تبعه الناس في أصوله على مذهبه. ثم نحن الآن نورد سؤالا على الناظم رحمه الله ونقول: لماذا اخترت مذهب زيد على غيره من مذاهب الصحابة رضي الله عنهم؟ بدأ الآن مؤلف الناظم رحمه الله يبرر ذلك فقال: ومذهب الإمام زيد أجلى. أجلى من الجلاء، وهو الظهور والوضوح. ثم قال: لذا بالاتباع كان أولى، أي من أجل أنه واضح وظاهر كان أولى بالاتباع من غيره، وليس هذا على إطلاقه، إذ الحق لا ينحصر في شخص بعينه، فقد خالف زيد رضي الله عنه في بعض مسائل هذا الفن جل الصحابة رضي الله عنه، كمسألة الجد والإخوة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. وهم يستدلون على إمامة زيد في هذا العلم بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الشيخ علي الرملي حفظه الله في شرحه على الرحبية: هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن غيرهما، ولكنه حديث ضعيف. أصحها وهو أجودها هو حديث أنس، وحديث أنس ورد من طريقين: من طريق الموصول وهو الذي ليس فيه إلا فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحه، وأعرض عن بقية الحديث في إشارة منه رحمه الله إلى ضعف الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية: حديث أفرضكم زيد أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه وهو معلول. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح، إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبعضهم يحتج لذلك بقوله أفرضكم زيد، وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. فالحديث على شهرته غير صحيح، والشهرة هنا بغير معناها الاصطلاحي، وإنما نعني شهرته على الألسن، وهذه تأخذها كالقاعدة تمشي عليها: إذا جاء حديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وعليه زيادات فكن على حذر من هذه الزيادات، فقد يكون فيها نظرا، وقد تكون غير ثابتة، وإنما أعرض عنها عمدا منهما لعدم ثبوتها. ثم قال الناظم رحمه الله: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. لا سيما هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لما قبلها، فيكون المعنى أن مذهب زيد أولى بالاتباع. لا سيما وأن الشافعي موافق له، فمن أجل موافقة الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه دل هذا على صحة مذهب زيد رضي الله عنه. والشافعي هو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبع، العالم المحقق المجتهد، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. توفي رحمه الله سنة 400 عن 54 سنة. قوله وفي اجتهاده، الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم. مطابق، وفي اجتهاده مطابق، فوافق اجتهاد الشافعي رحمه الله اجتهاد زيد رضي الله عنه، وليس هذا تقليدا من الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه، إذ التقليد اتباع قول القائل بغير النظر في أدلته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. قال وهذه منظومة، أي هذه المنظومة التي بين أيدينا، منظومة القلائد البرهانية، محتوية أي جامعة على أصوله، أي جامعة لأصول علم الفرائض. والأصول جمع أصل، وهو أسفل الشيء، وهو ما يبنى عليه غيره بخلاف فروعه، فإنها كثيرة منتشرة، وتبنى الفروع على الأصول. بها منطوية، أي هذه الأصول في هذه المنظومة منطوية، أي مجتمعة فيها. ثم قال رحمه الله: بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا. قوله بالغت في اختصارها، أي بلغ غاية الحرص في اختصارها، وصدق رحمه الله، فلا توجد منظومة جامعة لأصول هذا العلم مختصر عليها، وهي تقع في 112 بيتا، وتقع الفارضية في 127 بيتا، وتقع الرحبية في 176 بيتا. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقد سردنا جملة من الأمثلة وقارنا بينها وبين الرحبية في الدرس الأول. ثم قال محررا أقوالها منقحة، التحرير هو التخليص، أي مخلصا أقوالها من الحشو ومن التكرار ومن ذكر الخلاف. وقوله رحمه الله منقحة من التنقيح، وهو المبالغة في التحرير والتصفية. فأنت ترى أيها الطالب أن الناظم رحمه الله بذل جهدا كبيرا، اختصر ووضح وحرر ونقح، فلا يثقل عليك حفظ هذه المنظومة وفهمها. ثم قال رحمه الله سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبي هدانية. إذن تسميتها القلائد البرهانية كانت من الناظم رحمه الله. القلائد جمع قلادة، وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره. البرهانية نسبة إلى الناظم، لأنه كان يعرف بابن البرهان. قوله لما غدت لطالبي هدانية، سبب تسميتها القلائد البرهانية أنها لطالبيها دانية، أي قريبة. فكأنه يقول أن هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرقبة، فهي قريبة المأخذ سهلة التناول على نفاستها. فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيها. وهذه كالبشارة من الناظم رحمه الله أن دارس هذه المنظومة سيجد سهولتها ويسرها بإذن الله. ثم قال رحمه الله والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. الله مفعول به مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيكون المعنى أرجو النفع من الله لا من غيره. ثم إن هذا دعاء من الناظم رحمه الله أن ينفع الله من اشتغل بهذه المنظومة، ونحن شغلنا سيكون في هذه المنظومة بإذن الله، فنرجو الله تعالى أن ينفعنا بها كما نفع بها غيرنا. قوله رحمه الله وأن يخلص لي في العمل، المؤلف رحمه الله يسأل الله الإخلاص. والإخلاص يا أحبة عزيز، وهو من أهم الآداب المتعلقة بالطلب. فينبغي للطالب أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة، لا يرجو ثناء الناس وشكرهم ومدحهم، ولا يبتغي الدنيا بطلبه للعلم أو يبتغي نيل الشهادة ليذكر بين الناس، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة كي تقبل لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فينوي الطالب رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وإن جاءه شيء من أمور الدنيا فالحمد لله خير على خير، وإلا فلا يضعه نصب عينيه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهت المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله لمنظومته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.